وكذلك أشارت التقارير إلى أنه في يوم 9/5/2005 ألقت عناصر المقاومة العراقية القبض على 5 إيرانيين وبحوزتهم 50 كيلوغرام من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتل، وكان هذا في مدينة الفلوجة قرب محطة لتصفية وتوزيع المياه في المدينة، وكانوا ينمون رميها داخل المستودعات. والمعلوم أن كيلوغرام واحد من هذه المادة، أقول كيلوغرام واحد وليس 50 كيلو، كيلوغرام واحد من هذه المادة يكفي لإبادة وقتل مدينة كاملة. وفي 9/4/2005 ضبطت وزارة الصحة العراقية 5 شاحنات محملة بالأدوية الفاسدة، ومنها أدوية منع الحمل، وكان المراد منها توزيعها على المناطق السنية. أما عن الهيمنة الإيرانية والسيطرة الفكرية في العراق، فإن إيران تسعى إلى تغيير طريقة التفكير عند الشيعة أنفسهم العراقيين، وذلك من خلال جعل الولاء ليس على أساس المواطنة أو الأرض أو الوطن التي ينتمون إليها، وإنما إلى رجال الدين الإيرانيين بالدرجة الأولى، باعتبار أن الدولة الإيرانية هي حاملة للواء حماية نهج أهل البيت، وبجعل ولاية الفقيه أقدس مقدسات. وضمن هذا التوجه فقد تم إرسال أكثر من 2000 طالب ورجل دين إيراني وأفغاني وباكستاني من الدارسين، أي من الذين درسوا في حوزة قم، إلى النجف وكربلاء خلال العامين الماضيين، وثلث هؤلاء هم من المرتبطين بأجهزة المخابرات الإيرانية. وقد عين خامئني ممثلين ووكلاء في المدن الشيعية، حيث يتولى هؤلاء دفع الرواتب الشهرية إلى أكثر من 7000 طالب ومدرس من أجل احتوائهم وأخذ البيعة منهم لخامئني باعتباره قائد الأمة ونائب إمام الزمان، ويحصل الطالب منهم ما بين 50 إلى 100 دولار شهريا، في حين يحصل المدرس ما بين 200 دولار إلى قرابة 500 دولار شهريا. وقد أرسلت إيران مجموعة من العناصر التي عاشت في إيران إلى العراق في محاولة لتولي مناصب حساسة في الحكومة العراقية، التي تنظر إليهم القيادة الإيرانية في المستقبل كحصان طروادة للإمبراطورية الصفوية الإيرانية، ضمن مخطط لإخضاع العراق ولو بدون شمال العراق، ويكتفون بجنوبه إلى السيطرة الإيرانية فور خروج الجنود الأمريكان وحلفائهم من العراق. وكذلك فإن وزير الداخلية السابق فلاح النقيب يحتفظ بملفات حصل عليها عن حوالي 35 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية لهم انتماء إيراني، وخلال الانتخابات الإيرانية الأخيرة جميعهم صوتوا للرئيس الإيراني الجديد أحمدي نجادي في المراكز الانتخابية التي تم فتحها في العاصمة بغداد. ولهذا فإن إيران لها وجود قوي وعلني في المحافظات، ومنها المحافظات الجنوبية، وكذلك وجود قوي وسري في بغداد، إضافة إلى حضورها في شمال العراق من خلال الآلاف من الأكراد والشيوعيين الإيرانيين، وكذلك الوفود والبعثات الثقافية مع زرع عملاء الاستخبارات. وهناك كذلك اتفاق متبادل مع الأكراد العراقيين، حيث يلتزم الطرف الإيراني بعدم التدخل في الشؤون الكردية، وعدم ملاحقة الأكراد الإيرانيين المعارضين الموجودين في شمال العراق، مقابل أن لا تسمح السلطات الكردية بنشاط مسلح للأكراد الإيرانيين ضد النظام الإيراني انطلاقا من العراق. كما تهدف إيران إلى السيطرة الإعلامية، وذلك من خلال إرسالها لأكثر من 300 موظف إعلامي إلى دولة العراق. ومن جانب آخر فقد أعلن وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن أكثر من 500,000 كتاب ديني شيعي دخل من إيران يحتوي على فكر معادي للعرب بشكل عام ومعادي لأهل السنة بشكل خاص.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
و وفي الوقت نفسه فإن الأحزاب الشيعية الموالية لإيران تفرض حظرا على الكتب الفكرية والأدبية المخالفة الأخرى، حيث يمنع بيع أي كتاب يخالف المعتقد الاثنى عشري في مكتبات المدن الجنوبية، ويسمح فقط للكتب الشيعية التي يوزعها بالتحديد المركز الثقافي الإيراني. أما عن اغتيال أهل السنة كاغتيال الأساتذة والعلماء والضباط ورموز أهل السنة، فبعد سقوط النظام السابق ابتدأت أعمال القتل والاغتيالات بشكل غير مألوف في المجتمع العراقي، واستهدفت هذه الأعمال شرائح مختلفة من المجتمع العراقي، تضمنت أساتذة الجامعات وعلماء الدين والأطباء وضباط في الجيش العراقي السابق وبعض الطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، لم يسلم حتى الطيارون الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية القديمة. وتعددت في حينها الاتهامات عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم، ولكن مع مرور الزمن اتضح أن إيران والأحزاب الشيعية الموالية لها تقف وراءها. وفي حينها تعهد أحد رموز المشروع الصفوي في العراق لوزير الداخلية الإيراني علانية بالثأر والانتقام أشد الانتقام من العراقيين الذين قاتلوا إيران في فترة الحرب العراقية الإيرانية، وهذا ما رأيناه جميعا خلال سنين الاحتلال. ونقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية العراقية، فإنه تم قتل العشرات من أئمة وخطباء ومؤذنين وحراس للمساجد من أهل السنة بأيدي الميليشيات المسلحة، وخاصة الغربان السود ذوي الملابس السوداء، حيث الكثير منهم لا يتكلم العربية. وقد ذكرت بعض التقارير أن إيران قد جندت عددا من الأسرى السابقين المعتقلين أصلا بعمليات اغتيالات لغرض إثارة الفتنة الطائفية. وقد نشر موقع الميزان في 30/10/2005 أن الطيارين العراقيين السابقين في سلاح الجو العراقي أصبحوا يخشون على حياتهم بعد عمليات تصفية طالت العشرات منهم منذ أن سقط النظام الصدامي البعثي السابق. ويلخص العميد الطيار السابق ربيع الطائي مخاوفه من عمليات التصفية والخطف التي طالت أصحابه وأصدقائه الذين يعيشون هاجز التهديدات قائلا، يقول هو: لم أعد أخرج من منزلي خوفا من الاغتيال. وأضاف أنه ما لا يقل عن 36 ضابطا كبيرا أغتيلوا، من بين 36 هؤلاء 23 ضابطا من سلاح الجو السابق على يد جماعات مدعومة من إيران والتي تريد الثأر منا. طبعا انتهى كلامه. ويؤكد كذلك الطائي أن عددا كبيرا من ضباط سلاح الجو هاجروا، ولم يبقى منهم إلا القليل يعيشون في وسط رهبة وخوف لا يعلم بهم إلا الله عز وجل. أما التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية، فقد أرسلت إيران العديد من عملائها إلى العراق بصفة زوار إلى المراقد الدينية، وقد دخلوا على هيئة قوافل وقاموا بالتأثير على عامة العراقيين للتصويت لصالح قائمة الائتلاف كما ذكرت شبكة إيران فوكس. وقد حملت الكثير من القوافل بكميات كبيرة من ملصقات الحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص المؤيدة بشدة لقائمة الائتلاف. إضافة لذلك، فقد ذكر أحد القادة العسكريين الأمريكان أنه تم تهريب عدد من الشاحنات التي تحتوي على أوراق انتخابية مزورة وصناديق جاهزة قادمة من إيران للتلاعب بنتائج الانتخابات، وقد رأينا كلنا وجميعنا هذا في قنوات الأخبار. أما تبعية وزارة الداخلية العراقية لإيران، فلقد سيطرت ميليشيات الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على العديد من نشاطات وزارة الداخلية العراقية، وأصبح جهاز الاستخبارات الإيراني أو ما يعرف بالطلاعات مشرفا مباشرا على هذه الوزارة، بعد أن تم طرد أكثر من 200 شخص من كبار الضباط في وزارة الداخلية الذين جميعهم من أهل السنة والجماعة. إن هذا الاختراق لهذه الوزارة إخواني في الله مكن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران من استعمال العربات والأجهزة الخاصة بوزارة الداخلية لتنفيذ الهجمات الانتقامية الشرسة الإجرامية ضد إخواننا من أهل السنة هناك. وأكد بعض الضباط العاملين في الوزارة أن هذه الوزارة قد أصبحت طابورا خامسا إيرانيا داخل الحكومة العراقية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير فرق الموت وشبكة السجون السرية والمعتقلات الرهيبة. وبعد انتخابات العراق في كانون الثاني لعام 2005 تم تنصيب باقر سولاخ وزيرا للداخلية من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات بدر، وتم ترتيب الأمور بحيث يتم الاستيلاء على الاستخبارات وعلى المغاوير وزج عناصرهم فيها، وهذا ما أكده الأمريكان وهو الذي حصل بالفعل. من جانب آخر، فقد قال المشرف السابق للقوات الخاصة العراقية اللواء منتظر السامرائي أنه شهد أمورا مروعة داخل مراكز الاعتقال العراقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، متهما قوات بدر بالقيام بأعمال التعذيب فيها. وذكر هذا اللواء السامرائي إن جميع المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية كلهم أعضاء في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة، أما المعتقلون فجميعهم من أهل السنة، ورجال الشرطة جميعهم يتحدثون اللغة الفارسية فيما بينهم. وأردف قائلا: أما الذين يقومون بعملية التعذيب فجميعهم إيرانيون أو عراقيون كانوا يقيمون في إيران جاءوا إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي. وذكر على سبيل المثال مساعد الوزير والمسؤول عن السجون السرية واسمه بشير ناصر اللواندي، والذي حصل على الجنسية العراقية فقط في عام 2004 حسب ما صرح بذلك اللواء منتظر السامرائي. وأشار إلى أنه تم منح العديد من العناصر الدخيلة من الفرس على وزارة الداخلية برتب عسكرية وهمية. وبين السامرائي أن جيش الاحتلال الأمريكي يعلم بما يحدث، حيث أن عمليات الاعتقال تجري خلال المداهمات الليلية وتحت غطاء منع التجول. وقدم اللواء السامرائي فيلما مسجلا عن إحدى المداهمات الليلية لمغاوير وزارة الداخلية باستخدام سيارات وزارة الداخلية العراقية. وكذلك تم عرض صور لموقوفين تشاهد عليهم آثار الضرب والتعذيب، وكذلك أظهر الفيلم صورة لرجل اقتلعت عينيه وآخر عليه آثار غرز للمسامير وصورا لأجساد كسرت أطرافها. وقال السامرائي إن وزير الداخلية العراقي صولاغي قد عين أكثر من 17,000 عنصر من ميليشيات بدر كأفراد شرطة في وزارته، وهؤلاء جميعهم يتلقون رواتب من طهران. ونتيجة لمعلومات وردت إلى الأمريكان، فقد قامت قوات الاحتلال الأمريكية بحملة مداهمة إلى عدد من المعتقلات السرية التابعة لوزارة الداخلية، وكشفت المآسي التي يتعرض لها المعتقلون من إخواننا وأبنائنا من أهل السنة والجماعة. وهذا هو الحوار الخاص الذي أجري مع لواء بوزارة الداخلية العراقية، والذي يكشف فيه ممارسات التعذيب على أيدي فيلق بدر الشيعي. البطاقة الشخصية هو اللواء منتظر محيي جاسم السامرائي. المهنة المشرف على القوات الخاصة العراقية في وزارة الداخلية في ظل الاحتلال من يوم 1/9/2004 وإلى فترة 26/7/2005، حيث كان اللواء منتظر السامرائي يشغل منصب ضابط ركن الحركات لرئاسة الأركان جيش القدس قبل الاحتلال، ورتبته عميد. وبعد الاحتلال وحل الجيش العراقي اشتغل في حماية المنشآت، فشغل منصب معاون مدير الحراسات والأمن لأمانة بغداد. وبعد مجيء فلاح النقيب في زمن إياد علاوي، تم دعوة الراغبين بالالتحاق بالجيش العراقي من ضباط الجيش العراقي للالتحاق بالحرس الوطني والشرطة العراقية. فالتحق هذا اللواء وهو السامرائي بوزارة الداخلية في دائرة العمليات في وزارة الداخلية بتاريخ 1/9/2004، وكان عدد الضباط الذين التحقوا قرابة 750 ضابط برتب مختلفة. وقد شكلوا وحدة العمليات المرتبطة بوزارة الداخلية العراقية، وكان يشغل منصب المدير اللواء الركن مظهر محمد فتحي أمين، وهو الآن في مدينة عمان في الأردن. وكان هذا المذيع يطرح هذه الأسئلة لهذا اللواء. السؤال الأول، يقول له المذيع: لماذا قررتم الخروج، أي لماذا قررت أنت الخروج من العراق وترك العمل في الوزارة؟ كانت الإجابة، يقول هذا اللواء: كل الضباط الذين لم يستطيعوا تحمل الجرائم البشعة في وزارة الداخلية العراقية قرروا الخروج من العراق إلى البلدان المجاورة، حيث أن أبشع العمليات كانت تقع باسم القانون وباسم القضاء على الإرهاب، ولا أعتقد أن هنالك إرهاب أكبر من الإرهاب الذي يمارس في الداخلية العراقية من عمليات قتل واغتيال وتعذيب وتصفية جسدية. ثم يسأله المذيع: متى بدأت معدلات هذه الانتهاكات بالزيادة بشكل كبير؟ فيجيب اللواء: في البداية كانت معدلات الانتهاكات قليلة قياسا بالفترة التي تلت الشهر الخامس من عام 2005، وهو الوقت الذي تسلم فيه صولاغ مهام وزارة الداخلية، حيث قام صولاغ بإصدار أوامر بضم منظمة بدر الشيعية إلى وزارة الداخلية حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون. يسأله المذيع السؤال التالي فيقول له: لماذا وافقت على الرجوع إلى الخدمة في زمن الاحتلال؟ فيجيبه اللواء: الوطن لا يحميه إلا أبناؤه وأهله، وكانت الغاية هي خدمة الوطن العزيز، لكن رأينا هنالك أناسا لا يهمهم مصلحة البلد، بل هم ينفذون مخططات إمبريالية وإيرانية حاقدة. كنا نعتقد أننا سنخدم بلادنا الحبيبة حينها. كما يعرف الجميع كانت قوات الحرس الوطني إجرامية، وهي التي شكلها المحتل. أما وزارة الداخلية أقولها للأمانة، كانت في البداية وزارة لا تعرف الطائفية، وكانت أهدافنا هي خدمة البلد. ثم يسأله السؤال: نريد أن نتعرف على تشكيلة وزارة الداخلية. فيجيبه اللواء قائلا: تشكيلة الوزارة في البداية كانت وزارة تعتمد على السلسلة الهرمية التي تتمثل بوزير الداخلية العراقي، ومن ثم مدير الديوان، وتتفرع إلى دائرة العمليات العامة في الوزارة، وهم الوكلاء الموجودون في زمن إياد علاوي. كل الوكلاء في الوزارة وعددهم 5 هم مرشحون من الأحزاب المشاركين في الجمعية الوطنية المؤقتة، وسوف أعطيك أمثلة. فسأله المذيع قائلا: جهاز الأمن الخاص بمن يرتبط وما هي مهامه؟ فأجابه اللواء: بعد تشكيل اللواء الثالث للقوات الخاصة، وبدأت قوات الاحتلال تدعو إلى تشكيل قوة تسمى قوات حفظ النظام، وكان قائدها اللواء مهدي صبيح العزاوي في زمن فلاح النقيب، وأصبح اسمه في زمن صولاغ مهدي صبيح الغراوي، بتغيير النقطة من الزاي إلى العين، أي أن الضباط تتغير مبادئهم تبعا لمصالحهم، وهم مثل الحرباء تتلون بالمكان الذي تكون فيه، وكانوا يلعبون على كل الحبال من أجل جيوبهم وشهواتهم. ثم يقول، يستمر ويستطرد في قوله اللواء، يقول: الطائفية لم تكن موجودة، هم الذين بدأوا ينمونها في نفوس وقلوب المنتسبين، كانوا يعينون القادة على الهوية. وبعد استلام صولاغ للوزارة بتاريخ 12/5/2005 تم نقل الضباط الموجودين في مبنى الوزارة. وأذكر أنه وقبل مجيء صولاغ إلى الوزارة كانت مهمة الشعلان هي مهمة تسيير أعمال، وبقي الشعلان 3 أشهر حينما جاء صولاغ ألغى جميع أوامر الشعلان، حيث أن الضباط الذين انتسبوا إلى الوزارة في تلك الفترة تمت إقالتهم وطردهم بدون أن يصرف لهم فلس واحد، وذلك لأن صولاغ يتصور أن هؤلاء هم من العرب السنة، وهو لا يريد من هذه الطائفة في وزارته. وحينها حدثت ضجة كبيرة انتهت ولم يسمعهم أحد. عندها يسأله المذيع، يقول له: من هو أحمد سلمان؟ فيجيب اللواء، يقول: أحمد سلمان اسمه الحقيقي هو رشيد ناصر اللاوندي، وهو عقيد في المخابرات الإيرانية. ثم يسأله المذيع: هل لديك ما يثبت هذا الشيء؟ فيجيب، يقول: نعم، الأمر الإداري الذي تعين به باسم رشيد ناصر اللاوندي في الحقيقة لم يصدر أصلا، والأمر من ذلك أن أحمد السلمان هذا تم تعيينه مساعدا لوكيل الاستخبارات الجنائية، والمعروف أن الذي يشغل هذا المنصب يجب أن لا تقل رتبته عن رتبة لواء، وأيضا تم منحه الجنسية العراقية بتاريخ 12/5/2005، وهو من الأشخاص الذين عملوا في معتقل ساحة النسور، وهو أبشع المعتقلات والأماكن وأشدها إرهابية حتى من التتار والنازية، وارتكبت فيه عمليات قتل وتعذيب في داخله. ثم يقول هذا اللواء: وأنا عندي أسماء أناس تم قتلهم على يد هذا الحاقد، منهم على سبيل المثال للحصر ناجم الطاخي الذي تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 10/6/2005، وتم قتله وتصفيته وعذب بكل الوسائل البشعة من كهرباء وكيبلات ودريلات، ثم رموه في الطب العدلي بتاريخ 18/6/2005. ثم يستمر اللواء قائلا: والأدهى والأمر أن الذين يرمون في الطب العدلي إما يكونون مشوهين لدرجة أن أهلهم لا يستطيعون أن يتعرفوا عليهم، أو أنهم أصلا يكتبونهم بأسماء أخرى في محاولة يائسة لإخفاء جرائمهم التي أصبحت معروفة للقاصي والداني. عندها سأله المذيع سؤالا قائلا: هل الوزارة، أي وزارة الداخلية العراقية، على علم بما يجري في تلك المعتقلات؟ فأجابه اللواء: الوزارة تعلم علم اليقين بكل ما يجري في دهاليز الوزارة، ابتداء من وزير الداخلية العراقي والقائد العام عدنان ثابت إلى أصغر منتسب في الوزارة. ثم يقول اللواء: وقد تم قتل مجموعة من الناس ورميهم بأسماء غير أسمائهم، منهم بالإضافة إلى ناجم الطاخي ناهض هادي مهدي وعادل حامد بنيان، واثنين كانوا مجانين بدون أسماء، وآخر نصراني اسمه يوسف هادي تم تعذيبه وقتله ورميه بالطب العدلي. هذا بالإضافة إلى عمليات الابتزاز التي كان يمارسها المحققون مع أهالي المعتقلين، حتى أن الدقيقة، دقيقة الاتصال الواحدة من الجوال أو الموبايل وصل إلى 10 أوراق، يعني ما يعادل $1,000، يعني 10 أوراق من فئة $100، يعني $1,000، حتى يتمكن الأهالي من الاطمئنان على أولادهم وعلى أبنائهم. ثم يستمر في الكلام اللواء ويقول: ومن الأساليب الأخرى أنه يتم إبلاغ أهله أن ابنكم تم خطفه من قبل عصابة كبيرة وخطيرة، وهم يريدون فدية قد تصل إلى أكثر من $100,000 مقابل إطلاق سراحه، وهو في الحقيقة موجود في دهاليز وزارة الداخلية العراقية. المهم إنها عمليات لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة، وأنا أعرف، يقول، وأنا أعرف ضباطا بالاسم، وهم الآن معي في عمان، أي في الأردن، هربوا من العراق ويقومون بإيصال المواد إلى العراق بموجب عقود مع الحكومة، وهم من أهم الركائز الرئيسية في الحكومة وضباط في مغاوير الداخلية، ويتم تحويل الأموال إلى ذلك التنظيم من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية الجبانة. ثم يقول: وعندي إثباتات موثقة لهذا الأمر، وأنا أعرف اسم الشركة وموقعها، إلا أنني لا أريد الكلام في الوقت الحاضر. يسأله المذيع ويقول: وماذا عن الحدود ومن المسؤول عن حمايتها، أي حدود العراقية؟ فيجيبه اللواء قائلا: الحدود كانت تحت إمرة اللواء أحمد الخفاجي، وهو نقيب هرب في أثناء الحرب العراقية الإيرانية من العراق إلى إيران، ثم عاد إلى العراق على ظهر الدبابات مع الذين عادوا على ظهورها، وأصبح برتبة لواء، وهذا الرجل ما زالت عائلته تعيش في إيران لحد الآن، وهو مسؤول عن عمليات تهريب النفط والسلاح لقوات بدر الشيعية من إيران، وكذلك المخدرات وغيرها. يقول اللواء: الفساد الإداري في الحكومة عموما أمر معروف، والدفاع، وزارة الدفاع والداخلية، من أكثر الوزارات التي فيها فساد إداري، وسوف أضرب لك مثلا بسيطا. هناك في الدفاع المدني قرابة 2157 منتسبا، كلها بأسماء وهمية، لهم مرتبات وحوافز ومخصصات وغيرها، وهم غير موجودين أصلا. الأمر الآخر، قيادة قوات الحدود وصل عدد المنتسبين فيها إلى قرابة 70,000 مقاتل، والحقيقة هم لا يتعدون 3,000 مقاتل، والبقية كلها أسماء وهمية يأخذون رواتب ومخصصات وغيرها من الحقوق ماذا يعني ذلك وكيف يكون شكل الفساد؟ عندها سأله المذيع قائلا: هل تعلم رئاسة الوزراء العراقية بذلك؟ فأجابه: أنا عندي إثبات، رسالة من اللواء جواد الرومي أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء، ونص الرسالة مرفق في نهاية التقرير، وكذلك فيها كيف أنهم اغتصبوا زوجته أمامه لأنه شيعي أصبح سنيا. عندها سأله المذيع: هل الأمريكان لهم علم بما يجري في وزارة الداخلية؟ فأجاب اللواء: الأمريكان يعرفون كل شيء لأنهم أصحاب السيادة في الشارع، وخاصة بعد منتصف الليل. عندها قال له المذيع: كيف تثبت ذلك؟ فأجاب: الأمريكان كانوا يأتون إلى ساحة النسور، وفي إحدى المرات حيث كانوا يلتقون في ساحة النسور وهم كانوا في قصر عدنان، وهو قصر مجاور لساحة النسور، كان الأمريكان يسمعون صريخ المعتقلين، ورأيت ضابطا دخل إلى إحدى قاعات التعذيب واسمه العقيد كوفمان، والكل يعرف ولم يحرك ساكنا، وكأن الأمر متفق عليه. وأحد الضباط الموجودين حاليا في بغداد ولا أذكر اسمه قال إن الأمريكان منذ 3 أشهر يعرفون أن سيارات كانت تخرج بعد منتصف الليل وتعتقل وتعذب وتقتل على الهوية السنية، وكذلك يعرفون مناطق تواجدهم، ويعرفون ذلك بالوثائق والصور، لأنهم هم الذين بدأوا ذلك في أبو غريب، وكأنما أعطوهم شرعية لجرائمهم. عندها قال للواء المذيع: ما هي علاقة صولاغ بقوات بدر؟ فأجاب اللواء قائلا: هو من القياديين في فيلق بدر. صولاغ هو وزير الداخلية العراقي سابقا. يقول اللواء عنه: هو من القياديين، صولاغ من القياديين في فيلق بدر. وأحب أن أبين أن عدد الضباط الذين تم طردهم من الوزارة ومن الضباط السنة من قبل صولاغ تحديدا أكثر من 750 ضابطا ومن مختلف الرتب. أما الذين امتنع عن إصدار أمر إداري لهم فقد وصل عددهم إلى أكثر من 2400 ضابط سني. قال له المذيع: من هو محمد نعمة؟ فأجاب اللواء: محمد نعمة كان ملازم أول في منطقة الشوش من أهالي البصرة، هرب إلى إيران في الحرب، وبعد الاحتلال عاد إلى العراق وأصبح مدير شرطة الكوت، وشغل مدير المكتب الأعلى للثورة الإسلامية في مدينة الصدر. بعدها قام وزير الداخلية صولاغ بإقالة مظهر محمد فتحي، وجعل محمد نعمة في مكانه مع العلم هو لم يتخرج من كلية الأركان الحربية. والغريب في الأمر أن هنالك ضباطا لم يدخلوا أصلا الكلية العسكرية، وهم الآن يحملون رتبا عالية جدا حتى يمكنوهم من شغل المناصب المهمة. عندها قال المذيع: هل زارتكم منظمات إنسانية؟ فأجاب اللواء: لا يمكن لهذه المنظمات الاقتراب من المعتقلات فضلا عن الدخول إليها. وهنا ينتهي الحوار الذي أجري مع اللواء السابق بوزارة الداخلية العراقية منتظر السامرائي. أما عن دور المخابرات الإيرانية في الاغتيالات التي تجري في العراق، فإن المخابرات الإيرانية تقوم منذ سقوط النظام البعثي في عام 2003 بحملات اغتيالات شملت شرائح مختلفة من الشعب العراقي، منهم البعثيين السابقين ومنتسبي الأجهزة الأمنية السابقة والحالية، وبعض كبار ضباط الجيش والطيارين والأطباء والكفاءات العلمية العراقية. كما شملت هذه الحملة أيضا أعضاء هيئة علماء المسلمين، وكذلك إطلاق قنابل الهاون بدون توجيه، مما يؤدي إلى سقوطها على المساكن والدور السكنية للمواطنين الأبرياء، والذي نسمعه ونراه دائما في الأخبار. كما تقوم أيضا بزرع العبوات الناسفة على طريق مرور قوات التحالف، وتقوم بتفجيرها على المواطنين بعد مرور تلك القوات. ولأجل تنفيذ عمليات الاغتيال المذكورة، قامت هذه المخابرات بإدخال عناصر الأحزاب الشيعية والمنظمات الموالية لإيران في دورات خاصة داخل دولة إيران، تتمحور مواضيعها حول عملية جمع المعلومات والتفجيرات وعمليات الاغتيالات، وأسندت عمليات التخريب والاغتيالات لتلك الأحزاب والمنظمات الشيعية التي قامت بدورها بتشكيل ما يسمى بمفارز تصفية للقيام بتلك الأعمال، حيث قامت بواجبها ولا زالت تقوم على أكمل وجه، وقد تم تكريم بعض من رؤساء المفارز لتحقيقهم أرقاما كبيرة في عمليات الاغتيال من قبل رؤساء تلك الأحزاب والمنظمات. وقد أنيطت مسؤولية الاغتيالات أيضا إلى ما يسمى بلجان العلاقات العامة في تلك الأحزاب والمنظمات لهذا الغرض، مثل منظمة القصاص العادل في ذي قار، ومنظمة ذو الفقار في النجف، ورابطة أصحاب الكساء وغيرها. وكذلك تقوم الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها تلك الأحزاب والمنظمات الشيعية في بعض المحافظات بعمليات الاغتيالات كذلك. ومنها تصفية الكفاءات العلمية العراقية من العلماء وكبار الأطباء وأساتذة الجامعات، حيث تم لحد الآن وفقا لإحصائيات رسمية اغتيال أكثر من 40 أستاذا جامعيا، واختفاء أكثر من 75 أستاذ جامعي، وهجرة أكثر من 1000 أستاذ جامعي خوفا من عمليات التصفية، الأمر الذي أدى إلى إيقاف الدراسات العليا في 153 تخصص، أضف إلى ذلك عزوف العقول العراقية المهاجرة عن العودة إلى الوطن العراقي والمشاركة في إعادة البناء بسبب هذه الاغتيالات وهذه التصفيات. أما عن الهدف من اغتيال كبار ضباط الجيش والطيارين، فهو لكونهم يملكون خبرة، وأقصد بذلك ضباط الجيش والطيارين من أهل السنة، فهو لكونهم يملكون خبرة حرب طويلة امتدت 8 سنوات وأدت إلى القضاء على أسطورة الجيش الإيراني أثناء الحرب العراقية الإيرانية. أما عن أساليب الاغتيالات التي تطبق في حق أهل السنة، فغالبا ما يتم الاغتيال عند خروج الشخص المستهدف من منزله صباحا لعمله أو لأداء صلاة الفجر في الجامع أو مساء، وأحيانا أخرى في محل عمله الخاص من قبل عدة أشخاص، غالبا ما يرتدون ملابس ذات لون أسود، وغالبا يكونون ملثمين ويتراوح عددهم من 2 إلى 8 أشخاص. عادة يستقلون سيارة صالون وأحيانا ميني باص، ما يسمى بالميني باص، ويستخدمون أسلحة نارية خفيفة، إما بندقية أو ما يسمى بالغدارة أو بالرشاش الكلاشينكوف أو الM16، ويتم التنفيذ بشكل مباغت. وتسبق عملية الاغتيال مرحلة الاستفسار والترصد عن محل سكن الضحية البريئة والتأكد من ذلك، ثم المراقبة، وبعدها يتم القرار في وقت ومكان القتل. وهناك طريقة أخرى للاغتيال، وهي أن يتم اقتياد الضحية البريئة من منزله بحجة التحقيق في استخبارات الشرطة أو من قبل وزارة الداخلية العراقية أو ما يعرف بالمغاوير، وبعد يوم أو يومين يتم العثور عليه مقتولا ومتروكا في أحد السيارات أو الشوارع أو المناطق المعزولة. وهذه الطريقة غالبا ما تستعمل في محافظة البصرة، لأن السلطة فيها للأحزاب الشيعية الموالية لدولة إيران بشكل كامل، وهذا الذي نراه ونسمعه كل يوم في وسائل الأخبار. أما إذا تكلمنا عن المصالح الإيرانية في العراق، ما هي المصلحة الإيرانية في العراق؟ ما هي مصلحة دولة إيران في العراق؟ أقول العراق يعتبر بوابة مهمة لتحقيق الحلم الفارسي، وذلك بإقامة إمبراطورية شيعية في العالم الإسلامي، والتي كان ينادي بها الخميني. هذا هو الهدف الذي يمثل حلم إيران الشيعية منذ حدوث ما يعرف بالثورة الخمينية، إضافة إلى أن العراق يعتبر مخزون نفطي هام يضاف للثورة النفطية الإيرانية لتصبح الحصيلة ثروة هائلة في أيدي الإيرانيين، حيث يبلغ احتياطي نفط العراق ما يقارب 112 مليار برميل غير مكتشف. ويقول رعد القادري المتخصص في الشؤون العراقية في مؤسسة بتروليوم فاينانس، يقول النفط العراقي كنز القرن الميلادي 21، انتهى كلامه. ويقول الباحث نبيل شبيب، يقول إن البئر العراقية أي بئر البترول العراقية إن البئر العراقية كانت وما تزال تعطي من النفط الخام يوميا أكثر من 13 ألف برميل في غالب الحالات، أي ما يعادل ما تعطيه 900 بئر أمريكية، وأضعاف ما تعطيه الآبار السعودية والكويتية والإيرانية بنسب تتراوح بين 50 و60%. انتهى كلامه. كما تحتل إيران كذلك المركز الثالث في احتياط النفط 90 بليون برميل، ويتراوح الإنتاج الإيراني بين 3.5 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميا، في حين بدأ إنتاجها يتناقص سنويا بمعدل 250 ألف إلى 300 ألف برميل، وهذا ما جعلها تطمع في نفط ومخزون العراق. كذلك من مصالح إيران في العراق أنها عمق استراتيجي طبيعي لدولة إيران، وخط دفاع أول ضد اجتياحها أو احتوائها ومحاولة تغيير نظامها. وعلى مدى التاريخ كانت دولة العراق وكان العراق الباب الرئيسي للحملات العسكرية التي اجتاحت ودخلت إيران. وزاد من خطورة هذه الجبهة حديثا أن الثروة النفطية الإيرانية بمجملها تتركز على الحدود العراقية الغربية والجنوبية، إضافة إلى أن العراق بالنسبة لإيران يمثل ورقة سياسية في سوق المساومات على الساحة الدولية، فإيران لها مشروعها النووي الطموح، ولها مشروعها الإمبراطوري المسمى بتصدير الثورة، ولن تتخلى عنهما بسهولة، ولذلك تسعى إيران بكل قوة لامتلاك أوراق على الساحة الدولية تقايض بها استمرارها في هذين المشروعين. ولا ننسى ما تقوم به إيران إخواني في الله منذ فترة ليست بالبعيدة من أعمال استفزازية في منطقة الخليج، ومنها ورقة اعتقال البحارة البريطانيين وابتزازها لبريطانيا، وأيضا التعمد الإيراني الواضح في تصعيد ما عرف باسم حرب سفن الصيد في الخليج. ففي أقل من أسبوع تناقلت بعض التقارير تسريبات إيرانية منظمة عن أخبار اعتراض سفن حربية إماراتية وقطرية وعمانية لسفن صيد إيرانية في مياه الخليج، أدت أحيانا إلى سقوط قتلى واعتقال الطواقم. وقد ذكرت بعض المصادر الصحفية أن بعض سفن الصيد الإيرانية التي ضبطت لم تكن في الواقع مجرد سفن صيد، بل كانت مجهزة بأجهزة تجسس وتنصت ومعدات إلكترونية، وأن الملاحين لم يكونوا صيادين بل كانوا ضباط مخابرات، وهو ما عزز المخاوف من استخدام الحرس الثوري لسفن الصيد للتجسس على المواقع والتجهيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهو ما يسوق هذه السفن إلى دخول المياه الإقليمية للدول الخليجية. إذا نستطيع أن نقول أن النشاط الإيراني أخذ عدة اتجاهات ينطلق منها على الساحة العراقية، منها أولا احتواء القيادات والتيارات الشيعية المتنافسة في الساحة العراقية، حيث يسيطر على الشارع الشيعي في العراق عدة مرجعيات وتيارات، أهمها كما ذكرنا مرجعية علي السيستاني وتيار الصدر الذي يقوده مقتدى الصدر وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة آل الحكيم، وبدرجة أقل حزب الدعوة بفروعه المختلفة، وهناك تيار آخر مدعوم من إيران يعمل بصمت وخفاء داخل مدن الجنوب وبعيدا عن الضجة الإعلامية كما يمارسها الآخرون، وهو تيار المرجع المدرسي الذي يقود ما يعرف بمنظمة العمل الإسلامي، وهذه المنظمة أكثر قوة وتنظيما وتمتلك الشرعية الدينية الشيعية التي تؤهلها أن تكون مرجعية دينية قوية مدعومة بمليارات الدولار من إيران. ولا شك أن السياسة الإيرانية في العموم تقوم على احتواء التيارات الشيعية كلها والتعامل مع كل فصيل وكل شخصية وكل قيادة تبرز على الساحة لحصد أي نجاح يحققه أي طرف شيعي، ويبقى التعامل مع هذا الفصيل أو ذاك مرتبطا إلى حد بعيد بالتداخلات المختلفة داخل الساحة الإيرانية. ثانيا، تسلل المخابرات الإيرانية إلى العراق كانت الأداة الرئيسية لإيران في تنفيذ استراتيجيتها للمخابرات الإيرانية، ونتيجة التنسيق الأمريكي الإيراني دخلت المخابرات الإيرانية إلى العراق، ونتيجة أبوتها للتنظيمات السياسية المذهبية تسللت إلى مجلس الحكم الانتقالي، كما تشير معلومات صحفية إلى افتتاح أكثر من 18 مكتبا للاستخبارات الإيرانية تحت مسميات مختلفة أبرزها الجمعيات الخيرية. أبرز هذه المسميات الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء وتوزيع المال والأدوية والمواد الغذائية وترتيب الانتقال إلى العتبات المقدسة وضمن ميزانية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات. وكذلك من ضمن المخطط الإيراني في العراق شراء ولاء رجال دين أغلبهم شيعة وأقلية سنية، حيث تم رصد ما يقارب 5 ملايين دولار سنويا للترويج والدفاع عن دولة إيران وتجميل صورة مواقفها في الشارع العراقي وأحيانا عبر المنابر وعبر وسائل الإعلام. وكذلك جاء في بعض المعلومات والتقارير أن إيران استأجرت واشترت أكثر من 2700 وحدة سكنية من البيوت والشقق والغرف في مختلف أنحاء العراق وخاصة في النجف وكربلاء ليسكن فيها رجال الاستخبارات الإيرانية ورجال فيلق القدس الاستخباراتي.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
ثالثا تدفق الأفراد والأموال على العراق من إيران، وتشير حجم المساعدات النقدية الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر وحده عدا التيارات الأخرى من الشيعة وعدا المنظمات الأخرى خلال الأشهر الأخيرة أنها تجاوزت سقف 80 مليون دولار أمريكي، أقول 80 مليون دولار أمريكي خلال أشهر لمعمم واحد، فما بالك بعلي السستاني وبقية المعممين. إلى جانب تدريب رجاله وإرسال معونات إنسانية شملت الغذاء والأدوية والمعدات والأثاث، ونتيجة لكل هذا اكتظت الأسواق وغرف التجارة العراقية بالتجار الإيرانيين، ومنه تسللت إلى أجهزة الدولة العراقية، وتشاركت الأحزاب الكردية مع الأحزاب السياسية الشيعية فيلق بدر وجماعات البرزاني والطالباني في نهب كل ما طالته أيديهم وباعوه إلى التجار الإيرانيين. وقد وصف أحد العراقيين الدور الإيراني في العراق قائلا: خرجت إيران بعد احتلال العراق بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية. ولا ننسى كذلك السيطرة الإعلامية الإيرانية من خلال الصحف التي تمولها وقنوات البث الفضائي والأرضي، وقد قامت شركة التلفزيون الرسمية في دولة إيران والتي يسيطر عليها الإصلاحيون بافتتاح قناة فضائية على غرار قناة الجزيرة القطرية باسم العالم تبث باللغة العربية من محطات تقوية على طول الحدود العراقية لكسب تأييد العراقيين. وتتحدث بعض التقارير الصحفية عن وجود 300 إعلامي إيراني بشكل دائم في العراق. وفي الختام أحبابي في الله أختم بمسألة مهمة جدا، وهي وجوب الالتفاف حول ولاة أمرنا من العلماء والأمراء في هذه الدولة السعودية، وفقها الله لكل خير. لا بد من أن نكون لحمة واحدة وصفا واحدا مع أمرائنا وعلمائنا في طاعة الله، ولنحذر من أولئك المرجفين الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وبين أمرائهم وعلمائهم، لأن الخطر قريب والعدو يتربص بنا الدوائر وهو في غاية الدهاء والمكر والخبث. هذا ما تيسر إخواني في الله، وأسأل الله تعالى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن يحفظهم في دينهم وأهليهم ودمائهم وأعراضهم وأبنائهم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين.
وترقبوا جرائم الشيعة عبر التاريخ لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي.